الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. صدق الله العظيم. الآيتان الأوليان مما قرأنا الآن شرحناهما في الدرس الأخير، وهما قول الله عز وجل: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. شرحناهما وتحدثنا عما يتعلق بهما قدر الإمكان. وصلنا إلى الآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، إلى آخر الآية. فأتياه، فأتياه، الفاء كما ذكرنا أكثر من مرة، الفاء هنا للفصيحة، هكذا يقولون، يقول العرب، الفاء فاء الفصيحة. كلما أفصحت الفاء عن شرط مقدر تسمى فاء الفصيحة. وها هنا كذلك، يعني بعد أن قال الله لهما: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، فإذا كان الأمر كذلك، أنه يقول: فإذا علمتم أن الأمر كذلك فأتياه فقولا إنا رسول ربك. يعني هذا الأمر مترتب على تطمين الله لكل من موسى وهارون أن لا يخافا، بناء على طمأنينة القلب التي ينبغي أن تتمتع بها. بناء على ذلك إذا نفذ هذا الأمر. إذا الفاء هنا اسمها فاء الفصيحة، تقول للطالب: غدا الفحص فادرس. الفاء فاء الفصيحة، يعني إذا علمت ذلك فادرس. نعم، محمد رسول الله فأطيعه. الفاء فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر. نعم، إذن ما دام أن عليكما أن لا تخافا ولكما أن تطمئنا، إذن فاسمع ما أقول: فأتياه، اذهبا إليه. لاحظوا أن الذي قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى هو سيدنا موسى. نعم، وجواب الله عز وجل لهما معا: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وإن كان المتكلم هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا موسى يتكلم باسمه وباسم أخيه أيضا، بعد أن استوزره سيدنا موسى ورضي الله عز وجل أن يشركه في هذه المهمة. فأتياه. طيب، إذا أتيناه ماذا نقول؟ فقولا له، بعد أن تأتياه: إنا رسولا ربك. أخبراه عن هويتيكما، كل منكما ليعلمه أنه رسول مرسل إليه من عند رب العالمين الذي هو ربه هو أيضا. إنا رسول ربك، لاحظوا كلمة ربك، ما قال لهما قولا إنا رسول رب العالمين. لأن المشكلة هنا هي أن فرعون يتصور أنه هو الإله، فإذا قال له إنا رسول رب العالمين ممكن يعني طغيانه أو كبريائه أن يتصور أنه إذن الآلهة صاروا اثنين، هو ورب العالمين، ربما هكذا يتصور. فسد البيان الإلهي عليه طريق الألوهية الزائفة، إنا رسولا ربك، كأن البيان الإلهي يوضح لنا أنه رسول، أنه إله من؟ إله فرعون بالذات، وهو إله كل البشر. لكن بما أن فرعون هو المتأله، وبما أنه هو الذي يدعي لنفسه الربوبية، ناسب أن تنسب ألوهية الله له، يعني أن تهيمن ألوهية الله على فرعون بالذات. فقولا إنا رسولا ربك، عليه أن يؤمن بهذا. فأرسل الفاء فالفصيحة أيضا، أي إذا علمت ذلك فأرسل معنا بني إسرائيل. كان فرعون كما هو معروف في كتب التاريخ قد استذل بني إسرائيل، أذلهم واستهان بهم إهانة بالغة، وكان يحضر عليهم كل وجوه التعلم والرقي التي كانت يعني متعارف عليها في عصر الفراعنة، وكانت الأعمال الخاصة التي يجوز لبني إسرائيل أن يمارسوها هي أعمال الخدمة والأعمال المهينة فقط. فمثلا كان تعلم السحر من العلوم الراقية في ذلك الوقت، كانوا ممنوعين من ذلك، تعلم القراءة والكتابة كانوا ممنوعين من ذلك، إلى جانب أنه عندما علم أن الرسول الذي سيبعث سيكون من بني إسرائيل زاد من ظلمه وجوره لهم، فأخذ يذبح كل طفل يولد في بني إسرائيل. نعم، فالباري عز وجل كلفهما أن يقول له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، لا تدعهم مضطهدين معذبين في أرضك، أرسلهم معنا، نعم، إلى الأرض التي اختارها الله له. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني قطعا فرعون سوف يستشيط غضبا لهذا الكلام وسوف ينكر ذلك. الباري قبل أن يقول سيدنا موسى قال له قل قد جئناك بآية من ربك، يعني إذا أنكر واستشاط غضبا وقال ما دليلكما إلى آخر ذلك، فأسكتاه وقول له قد جئناك ببرهان على صدقنا وعلى أننا من عند الله ولا نفتئت عليك وأننا نحدثك بالحق، قد جئناك بآية، والآية ليست منا، من ربك، يعني فيها إشارة بالغة إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتصرف بشيء. سيدنا موسى لا قدر أن يقلب العصا حية ولا يجعل اليد مشرقة بيضاء، ولا يستطيع حتى أن يفعل ما يستطيع الإنسان بحسب الظاهر أن يفعله. خالق أفعال العباد من؟ الله عز وجل. لذلك قال قل له قد جئناك بآية من ربك حتى تعلم أننا أمناء على شرع وعلى رسالة نبلغها إليك، فهي ليست يعني خارقة منا، ليست بقدرتنا ولا بفعلنا. والسلام على من اتبع الهدى. نعم، وأخيرا بعد هذا قولا له ليكن معلوما لديك أن السلم إنما هو في حق من اتبع الهداية والرشد وأذعن لهذه الحقيقة بعد أن استضاء بها عقل، يعني فمن لم يتبع هذه الهداية والرشد فلتعلم أن السلم مرفوع بين الله وبينه. هذا الكلام الأخير فيه تهديد طبعا ووعيد. لاحظوا الكلام المكثف جدا جدا في أقل من سطرين، البيان الإلهي أنهى كل الكلام الذي ينبغي أن يقوله موسى لفرعون، كل ما يمكن أن يقوله لا يخرج عن هذه الفقرة. أولا تقديم كل منهما لهويته إلى فرعون، إنا رسول ربك. ثانيا أمر فرعون بأن يرفع يده عن ظلم بني إسرائيل وأن يدعهم يخرجون من بلده إلى حيث شاء. ثالثا إذا أنكر وناقش وجادل، هذه هي الآية التي أكرمنا الله بها كدليل على أننا صادقون ولسنا بكاذبين. وأخيرا إذا ركبه الكبر وأخذه الطغيان وأخذته العزة بالإثم ولم يرضى أن يؤمن، فقول له الكلمة الأخيرة: السلام على من اتبع الهدى. هذا الكلام ليس سلاما، لأنه هذا في آخر الكلام جاء وفي أول الكلام، هذا من جملة البيانات. أي اعلم أن موقفك بعد هذا الكلام أحد شيء، إما موقف الانصياع والتصديق، وعندئذ فنتركك وأرضك وديارك ومالك، والعلاقة بيننا وبينك سلم، والله عز وجل لا يعني يعاقبك بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إن أبيت ورفضت وأخذ منك الكبر ما أخذه، فاعلم أن الله عز وجل سوف يستأصل ملكك وينهي حياتك ويوقع بك النكر. هذا معنى كلام الباري عز وجل. فلاحظوا الكلام الجامع، أي هذه هي النقاط التي ينبغي أن تقولوها لفرعون: إنا والسلام على من اتبع الهدى. هذا الكلام يوضح الوجه الإيجابي السلب، لكن هذا الكلام له وجهين: وجه إيجابي ووجه سلبي، يعني والعذاب على من لم يتبع الهدى. البيان الإلهي أكد الوجه الثاني في الآية التي تليها: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني كما أن السلام على من اتبع الهدى، فنحن نعلمك أن الباري عز وجل قد أوحى إلينا وأنبأنا أن العذاب واقع بكل من كذب وتكبر على هذا الحق. لاحظوا أن هنا يعني استفهاما شيء يلفت النظر. عندما أمره الله أن يتكلم عن السلم في حق فرعون، أمره الله أن يقول هكذا: السلام على من اتبع الهدى. ولما أمره أن يتحدث عن الوعيد، جاء البيان بشكل آخر: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا أمر الباري سيدنا موسى أن يتخذ موقف حيادي، يعني لست أنا إلا موحيا ومخبرا، ترى نحن أوحي إلينا أن من كذب وتولى فلا بد أن يقع عليه عذاب ونكال. لكن لما قال السلام على من اتبع الهدى، ما أمره بهذا الموقف الحيادي؟ لاحظوا الفرق. السبب أن موقف السلم موقف سلبي، يعني السلام على من اتبع الهدى أن مهمتنا أن نبلغك هذا الأمر، فإن رويت وإن صدقت فلن تجد منا ما يسوءك، لا في شخصك ولا في مالك ولا سلطانك ولا حكمك. واضح كيف؟ يكفي هذا. لكن عندما أخبره بالوجه الثاني، فإن أبيت ورفضت فالعذاب واقع بك، هنا بمهمة زائدة، هي أن ينبه سيدنا موسى فرعون أن العذاب الذي سيقع عليه مو من عند سيدنا موسى، ولا هو المتسبب بذلك، وهو ما راح يحرك ساكن، لكن اعلم أن العذاب سيطولك من الأعلم، سيطالك، أي شائع اليوم يقول يطاله، أي نعم، سيطول، طاله يطول، هيواوية، نعم، العذاب سيطولك من من الله، ونحن مهمتنا أن نخبرك ونعلمك. لن نمد أيدينا إليك بسوء، ولكن العذاب سيأتيك من عند الله. هذا هو السبب. لذلك في موقف التهديد أمر الله موسى أن يبين حياديته، وأنه ليس متسببا في شيء من هذا، وأن العذاب لن يأتيه من قبل موسى، وإنما يأتيه من قبل الله. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا هو الكلام الذي حمل الله سيدنا موسى وأخاه إياه ليقولاه لمن؟ لفرعون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من الذي قال؟ فرعون. طيب، ألا ترون أنها هنا قفزا؟ نحن لآخر إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الموقف والمشهد لم يتغير بعد، هو مشهد سيدنا موسى في الطور وهو يناجي ربه ويتلقى من الله الوحي، أليس كذلك؟ طيب، هنا انتهى هذا المشهد. رأسا جاء بعده المشهد الثاني. المشهد الثاني ما هو؟ موسى واقف وجها لوجه أمام فرعون في قصره يكلمه ويرد عليه فرعون بما قال. طيب، ألا ترون أنها هنا قفزة طويلة؟ سيدنا موسى بعد أن انتهى الحوار بينه وبين ربه، ماذا صنع؟ وكيف أوصل نفسه إلى مصر؟ وكيف دخل إلى فرعون؟ وماذا قال لفرعون حتى قال له فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ كل هذا الكلام مطول. نلاحظ هذا المعنى. الجواب أن أسلوب القصص القرآني كما قلنا أظن قبل الآن أسلوب تمثيلي وليس أسلوبا روائيا، أسلوب تمثيلي يعني تصويري. فالبيان الإلهي يضعنا أمام مشهد رئيسي في القصة. المشهد الذي يليه إذا كان جزئيا، إذا كان من زيول المشهد الأول، الخيال وحده يدركه، العقل وحده يعلمه، يطويه البيان الإلهي. رأسا يضع بعده المشهد الذي يليه. قطعا نحن عندما نجد أنفسنا أمام صورة سيدنا موسى وهو يتلقى الوحي من ربه، يأمره بأن يذهب إلى مصر فيلقى فرعون فيقول له كذا وكذا، وينتهي هذا المشهد. رأسا ماذا نعلم؟ أنه واصل سيره إلى مصر بطريقة ما، ليس مهما التركيز على هذا، وأوصل نفسه إلى فرعون، ليس مهما التركيز على هذا. المهم المشهد الذي يليه، وهو ماذا كان المشهد الحواري بين موسى وبين فرعون. أما ما بينهما فيستقل الفكر بتصوره. واضح هذا الكلام؟ طيب، لكن السؤال لم ينتهي. السؤال الآخر ليكن، لكن كان ينبغي أن يبدأ هذا المشهد الثاني من كلام موسى لا من جواب فرعون. يعني كان ينبغي أن يقال بعد هذا: قال موسى نعم أنا رسول ربك فلا تعذب بني إسرائيل وآمن بالله عز وجل وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك قول فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ فلماذا طوى الله كلام موسى وركز على إجابة فرعون؟ الجواب أظن هنا واضح. لماذا؟ لأنه لو وضعك أمام كلام سيدنا موسى لوقفت أمام كلام مكرر نفس الكلام: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن إلى آخر. طيب، لو أن البيان الإلهي بدأ نقل هذا المشهد من كلام سيدنا موسى، يعني شو كان بيصير؟ هل الثلاث آيات أو الآيتين بيتكرروا مرتين؟ وفي هذا من الركة ما فيه. والبيان الإلهي أسمى بيان عربي سمعه إنسان. ولذلك طوى البيان الإلهي الكلام المكرر اللي هو كلام سيد موسى، يعني قال هذا الكلام وبقيت الآذان مشرئبة تنتظر جواب من؟ جواب فرعون. لذلك بدأ المشهد من هنا. قال أي فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ ما هي هذه الفاء؟ هي نفسها فاء الفصيحة، أي إذا كان كلامك صادقا فقل لي من ربكما يا موسى. انظروا إلى تصوير البيان الإلهي لغطرسة فرعون وكبريائه. سيدنا موسى يقول إنا رسول ربك، ما قال رسول ربنا، قال رسول ربك، لكن فرعون قال له فمن ربكما، أبى أن يقول فمن هو ربي. من هو ربكما؟ أي الذي لا أصدق أنه ربي، إن كان ولا بد فهو ربكما أنتما فيما تتصوران. يصور لنا البيان الإلهي كبرياء نعم فرعون. فمن ربكما يا موسى؟ عجيب، يقول من ربكما ثم يقول يا موسى، كيف هذا؟ بما أن الواقفين أمامه هما موسى وهارون، وسيدنا موسى وإن كان هو المتكلم فالكلام باسم كل منهما، إذن فناسب أن يقال فمن ربكما، وبما أن المتكلم واحد ناسب أن يقال بعد ذلك يا موسى. نعم، وفيه ما فيه من بيان صحيح القول، إذا كانوا كل رايحين لمقابلة وفد أمام كبير صحيح كل، لكن عادة المتكلم بيكون واحد، لكن هذا المتكلم بيكون باسم الجميع. قال فمن ربكما يا موسى؟ سؤال يقتضي بحسب الظاهر أن يكون السؤال عن اسمه وهويته الشخصية، من هو يعني ما اسمه العلم، يعني حسب الظاهر من ربكما يا موسى، لكن الجواب جاء بشكل آخر. قال أي موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لماذا لم يجب سيدنا موسى فرعون جوابا يتلائم مع صيغة السؤال؟ صيغة السؤال كأنها تسأل عن اسم هذا الإله، لأن إجابة موسى فرعون عن سؤاله ببيان اسمه لا يفيد شيئا. المهم أن يضع موسى فرعون أمام الصفة التي تثبت صدق الربوبية لرب العالمين، وكذب هذه الربوبية وزيفها لمن؟ لفرعون. واضح؟ يعني يضع سيدنا موسى فرعون أمام ميزان بمناسبة سؤاله هذا. نعم، هذا الميزان يقول له إلهنا الذي ندعوك إلى الإيمان به هو ذاك الذي يتصف بدلائل الربوبية على خلافك أنت، هذا معنى الجواب، هذا هو السر فيه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي، أي دعك من اسمه، المهم صفاته، ربنا الذي. طيب الذي هذا، هنا ينبغي أن يعتمد موسى على أجمع كلمة، لكن هذه الكلمة تكون أخصر أيضا كلمة بوقت واحد، تدل على كل صفات الربوبية لله، وهي في الوقت ذاته كلمة صغيرة جامعة. وإن كان موسى هو الذي يتكلم، لكن الذي يلهمه من؟ الله. أليس هو القائل إنني معكما أسمع وأرى، هو الملهم له. قال ربنا الذي، ذاك الذي أيا كان اسمه، الذي أعطى كل شيء خلقه، هذه صفة. ثم هذا صفة ثانية، أنا لا، يعني كلام القرآن كله جامع، ولكن لا أجد شيئا يدهش العقل. مثل هذه الكلمة الجامعة، الجامعة جدا. لو أردنا أن نذكر الكلام الذي تنطوي عليه هذه الجملة لكتمنا في ذلك مجلدا كبيرا ضخما. ربنا الذي ألخص لك صفاته بصفتين: الصفة الأولى أنه أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء أبدعه صورته وهيكله، هذه أول صفة. أعطى كل شيء أي ركب في كل شيء خلقه هيكله وصورته المادية، كل شيء. خلق الشمس يعني أعطى الشمس هيكلها، القمر أعطاه هيكله، خلق الإنسان وأعطاه هيكله، والحيوانات الأخرى وأعطاها هيكلها. لا أعطى الإنسان هيكل الحيوانات التي تدب على الأرض، ولا أعطى الحيوانات هيكل الإنسان. خلق الذرة وأعطاها هيكلها، وخلق نواة الخلية وجزيئاتها وأعطاها هيكلها، خلق الأجرام العلوية وأعطاها هيكلها. إذا كنت تسأل عن الله فهو ذاك الذي يمتاز بصفتين اثنتين، أولاهما ذاك الذي أعطى المظهر الهيكلي لكل هذه المخلوقات التي تراها. الصفة الثانية ثم هذا، ذاك الذي بعد أن أعطى كل شيء هيكله وصورته وظفه فيما خلقه له، وهداه السير والعكوف على وظيفته وأداءها بدقة، هذه هي الصفة الثانية لهذا الإله. نعم، أي هو ذاك الذي أعطى الشمس هيكلها الخلقي المظهري، ثم كلفها بوظيفتها التي سيرها فيها، والشمس طبعا كلكم يعلم وظيفتها. هو ذاك الذي بعد أن خلق القمر بث فيه وظيفته وأقامه عليه، النجوم كذلك، الكواكب كذلك، المجرات كذلك، الأجرام السماوية التي وراءها كذلك، الأرض كذلك، البحار كذلك، الحيوانات، الإنسان، الطيور، الأسماك، كل شيء. تجد أنه يأخذ سمته الهيكلي ويؤدي وظيفة هو دائم على أدائها في شكل هذا الأمر. ما من شيء إلا وتجد له مظهرا، ثم تجد هذا الشيء عاكف على مهمته ورسالته، وهذا جزء من معنى قول الله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل جزء من هذه الأجزاء، كل مخلوق من هذه المخلوقات عاكف على وظيفته، يؤديها بأمانة ويؤديها بدقة أبدا لا يخرج عنها قط بشكل من الإشكال، وبهذا الأشياء كلها تكون مظهرا لألوهية الله، وهذا معنى أنها تسبح الباري عز وجل. نعم، هذا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والإنسان كذلك، بس الحديث عن الإنسان مختلف. نحن لا نستطيع أن نسير وراء هذه الفقرة الحية، وراءها كلام كثير جدا، لكن ننهي درسنا بالحديث عن الفرق بين الإنسان وسائر المخلوقات. لاحظوا أيها الإخوة، كل شيء ما عدا الإنسان، كل شيء الباري عز وجل أبدعه في هيكل معين ووظف بعمل أيضا معين، ولم تجد في هذه الأشياء كلها جامداتها ونباتاتها وحيواناتها من أو ما يشز عن عمله أبدا أبدا. اترك الإنسان بس هلا، لأنه هلا لما أنت عم تدرس مثلا بكلية العلوم أي نوع من أنواع، مثلا عم تدرس الحياة الحيوانية أو عم تدرس طب أو أي شيء، تطلع بهذه الخلايا تجد كل جزيئة من أصغر جزيئات المادة تؤدي عمل دقيق أم لا، وكأنها فعلا موظفة فيه، وكأنها فعلا موظفة في هذا العمل. طيب، وكذلك الحيوانات، وكذلك كل شيء، لكن المخلوقات الجامدة تؤدي وظيفتها بإبداع ودفع إلهي مباشر. الحيوانات ربي عز وجل وظفها فيما وظفها فيه عن طريق ما نسميه نحن بالغريزة. واضح كيف الغريزة تتشدد بخلق الله في كل لحظة في الحيوان. فالحيوان هذا شوف أنت بتدرس نظام حياته، نظام حياته مع نفسه مع بني جنسه، بل في نظام دقيق جدا جدا، شيء غريب يذهل له العقل. أي وظيفة؟ هذا من معنى قوله تعالى ثم هدى. لكن هذه الوظيفة التي تقوم بها الحيوانات لا تحتاج إلى دراية عقلية، وإنما أقامها الله على ذلك بموجب غريزة. والغريزة يعني شو غريزة؟ كلمة يحكوها، هداية الله، يعني هداية الله، يعني الوحي الرباني، الوحي بمعنى الإلهام. مثل ما قال الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعني. أي الوظيفة؟ أي ثم هدى؟ طيب أمر الله أن قالت لبيك يا رب، خلص أزعمت لذلك. وما كان العقل واسطة بين أمر الله وبين هذا النحل أبدا. لذلك النحل آليا كذلك، والحيوانات الضارية كذلك، والسباع كذلك، حياتها كلها ترتيب. كما أقول دائما حتى العلاقات الجنسية بين الحيوانات قائمة على نظام. حتى الافتراس بالنسبة للحيوانات قائمة على نظام. طبعا نظام استمرارية وجود هذه الحيوانات تقتضي ذلك. جينا للإنسان كمان موظف، لكن الباري ميز الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى بأنه عندما وظفه فيما وظفه فيه جعل العقل واسطة بين الأمر الإلهي وبين تلقي الإنسان له، وشرفه وكرمه عن أن ينصاع إلى وظيفته انصياعا آليا كانصياع سائر المخلوقات الأخرى. هذا هو الفرق. الباري عز وجل قال له أما أنت فقد وهبتك عقلا ونورا لم أهده أحدا سواك، وأنا الآن أعطيك الخيار ولك هذا النور والمصباح الوضاء. لكن اعلم وظيفتك هذه كما وظفت كل المخلوقات أنت أيضا موظف. هذه وظيفتك أخاطب بها عقلك، فإن شئت تنصاع لها باختيارك. أنت إنسان مختار وأنت إنسان عاقل، ولك عندي الأجر العظيم على ذلك في العقبة والسعادة الاجتماعية في الدنيا والفردية. وإن أنت لم تنصع أنت الآن حر، لكن إن أنت لم تنصع فاعلم أن عقابا شديدا ينتظرك، ولا عقاب كل المخلوقات. هذا تكريم من الله عز وجل للإنسان. لذلك الباري عز وجل شو بيقول في كتابه؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والنجم والدواب. لما بيصل عند الإنسان شو بيقول؟ وكثير من الناس، وكثيرا حق عليهم العذاب. غريب يعني الإنسان اللي ما بيدقق بيقول لحاله إيه شو بني آدم يعني أقل دراية من الحيوانات كلياتها؟ السبب هذا، لله يسجد من في السماء إلى آخر القائمة اللي بينها لنا الله كل شيء، لأنه آليا ينصاع لحكم الله. كل موظف أبدا ما في شيء بيشز عن وظيفته، ولا في مخلوق بيتهاون ولا بيتكسل أبدا. كل واحد عارفان شو مهمته وعم أديها بدقة، لكن آليا كل شيء. جينا للإنسان، بما أن الله كرمه وبما أن الله شرفه وأعطاه هذا العقل. طبعا العقل بيحتاج إلى متمم. إلى شو المتمم؟ الاختيار، نعم، والإرادة، نعم. فكان الناس بين إنسان وعى ما أمر الله به ودان بالعبودية لله فانصاع، فارتقى هذا إلى أعلى من درجة الملائكة، وبين إنسان آخر ركب متن شهواته وأهوائه وكبريائه مثل فرعون هذا، وألقى عقله وفكره جانبا. فهو الذي شز عن المخلوقات كل المخلوقات قاعدة عرفانة وظيفتها وعم تأدي تماما تماما تماما، إلا هالإنسان عم يعطوط ويشذ ويمد عن أمر الله عز وجل. الباري مكلف. لماذا؟ لأن الإنسان هو المكلف، وهو الذي سيستأهل إما عقابا وإما ثوابا. هذه خلاصة سريعة جدا جدا لقول سيدنا موسى لفرعون جوابا على سؤاله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفذقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم عافنا واعف عنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك وإحسانك، فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن التفويض إليك، واجعلنا في حسنك الحصين، واجعلنا في كلاءتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.